أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما ذكرناه في الدرس السابق هو أن مجرد في الصورة الثالثة أن مجرد فوات النفل وعدم الانتفاع لا يعتبر ضررا في جميع الموارد، وإنما قد يعتبر ضررا في بعض الموارد وقد لا يكون ولا يصدر ماذا عليه الضرر. فما كره الضابط عاما يقول بأنه عدم النفع ضرر دائما أو عدم النفع ليس ضررا دائما. نعم، قلنا أنه قد يصدق الضرر على عدم المنفعة في حالة واحدة، والمقام ليس منها، المقام ليس منها، وهي حالة ما إذا كان هناك اقتضاء للانتفاع، كما مثلنا بالأمثلة السابقة. عندما يكون هناك اقتضاء للانتفاع حينئذ حرمان الشخص من المنفعة يصدق عليه شنو؟ الضرر عرفان. لكن هذا عندما يكون هناك ماذا؟ اقتضاء للانتفاع، كما مثلنا في مثال الساقية. اقتضاء الانتفاع موجود، يعني هي ساقية أساسا بحسب طبعها الأولي هي تمر بداره، فيجي واحد يحول على الساقية إلى ماذا؟ إلى مكان آخر. هذا مو فقط فوات نافع، وإن كان هو لا يتضرر، هذا يعني لا يرد عليه نقص في ماله أو بدنه أو إلى آخره، ماكو ضرر، لكن هو مجرد عدم الانتفاع في حالة من هذا القبيل يصدق عليه الضرر عرفان. لكن قلنا أن محل الكلام ليس من هذا القبيل، لا يوجد مقتضي للانتفاع في محل الكلام، إنه ما يريد أن يحفظ حتى ينتفع به، معناه مقتضي ما موجود. في حالة عدم وجود مقتضي للانتفاع الظاهر أن عدم الانتفاع لا يصدق عليه الضرر. فإذا كان لا يصدق عليه الضرر، والمفروض في الصورة الثالثة أنه لا يترتب الضرر على عدم حفر البئر، المفروض هذا في الصورة الثالثة، بمعنى أن حفر البئر المالك يحفر بئر في داره يضر الجار، لكن ما يحفر بئر في داره هو لا يتضرر، لا يرد عليه نقص في ماله أو بدنه أو عرضه أو إلى آخره مما يوجب صدق الضرر، لا ليس هكذا، وإنما فقط شنو؟ تفوته المنفعة. في هذه الحالة مقتضى، يعني مقتضى الصناعة، مقتضى الأدلة، هو أن نلتزم بماذا؟ بعدم جواز حفظ البئر. لماذا؟ لأنه إضرار بالجار، وليس هناك شيء يوجب رفع هذه الحرمة، أي حرمة الإضرار الثابتة بالأدلة بلا إشكال، حرمة الإضرار بالآخرين لا يوجد في فرض المسألة ما يوجب شنو؟ ارتفاعها. واضح؟ ولذا ننتهي إلى هذه النتيجة، في الصورة الثالثة نلتزم بعدم الجواز خلافا للمشهور الذي التزم الجواز حتى في هذه الصورة. نعم، قد يقال قبل أن ننتقل إلى الفرض الثاني، نعم قد يقال لأن النفس منع المالك من التصرف هذا ضرر، النفس منع المالك من التصرف هو ضرر عليه. يعني ما نروح إلى مسألة أن هذا فاتت المنفعة حتى نتكلم أن فوات المنفعة ضرر أو ليس شنو أو ليس ضررا، لا، انتهينا إلى نتيجة أن فوات المنفعة ليس شنو ضررا على الأقل في محل الكلام، وإنما نقول أن النفس منع المالك من أن يتصرف فيما يملكه هذا ضرر عليه. فحينئذ يتعارض الضرر، بمعنى أن إذا جوزنا له أن يحفر البئر راح يضر بماذا؟ بالجار. إذا منعناه من أن يحفر البئر، منعناه من هذا التصرف، راح شنو؟ يقع في الضرر، لكن مو يقع في الضرر بمعنى أنه يلحقه نقص في ماله أو كذا، لا، ما يكون نقص بحسب الفرق في الصورة الثالثة، وإنما يلحقه ضرر من جهة شنو؟ منعه من أن يتصرف في ملكه، هذا ضرر، هذا ضرر. فمنعه يوجب الإضرار بماذا؟ بالمالك. السماح له بهذا التصرف يوجب الإضرار بماذا؟ بالجار. فيتعارض الضرران، وحينئذ يكون حكم هذه الصورة الثالثة حكم الفرض الثاني الذي سيأتي الكلام فيه. الفرض الثاني من الصورة الثانية هو شنو؟ تعارض الضرر، تعارض الضرران. غاية الأمر أن الضرر في الفرض الثاني كان بمعنى ناقص وارد على مال المالك أو بدنه أو عرضه أو سائر هذه الأمور، هذا في الفرض الثاني. إذا حفر يضر الجار، ما حفر هو يتضرر. في هذه الصورة الثالثة بناء على هذا الكلام الضرر لا يكون في ماله أو بدنه أو كذا، وإنما يكون في نفس منعه من التصرف في ملكه، فيدخل في باب تعارض الضرر. هذا قد يقال، وحينئذ سيأتي أن الحكم في الفرض الثاني الذي ننتهي إليه هو جواز الحفر، جواز التصرف سيجي. فإذا هاي الصورة الثالثة دخلناها في الفرض الثاني لابد أن ننتهي من إلى جواز هذا التصرف من مالي في الصورة الثالثة، بينما احنا سابقا قلنا شنو؟ بأنه هذا يحرم عليه التصرف. نقول أن هذا قد يقال، يلاحظ عليه أي ملاحظة، وهي أن هذا إنما يتجه إذا فرضنا أن العقلاء يعطون هذه السلطنة للمالك على هذا التصرف المفروض في محل الكلام. إذا كان المالك له السلطنة عقلائياً على هذا التصرف، يا تصرف التصرف الذي يكون سببا في الإضرار بالجار، عقلاء يقولون أيها المالك أنت لك السلطنة حتى على هذا التصرف، مو فقط على التصرفات التي تحدث في ملكك لكن ليس لها مساس بماذا؟ بالجار. لا، حتى ما يكون مضرا بالجار أنت مسلط، عقلاء يقولون عقلائيا تثبت له السلطنة على ماذا؟ على مثل هذا التصرف المفروض كونه مضرا بالجار. إذا فرضنا ذلك حينئذ نقدر نقول أن منع المالك من هذا التصرف ضرر عليه، نقدر نوافق على هذا. ليش؟ أن منع المالك من هذا التصرف يعني سلب حقه، حقيقة نرجعه إلى جملة سلب حق ثابت له عقلائيا، لأن العقلاء يعطونه شنو؟ هذه السلطنة، يعني يرون أن له الحق في أن يتصرف هذا التصرف حتى ما كان مضرا بماذا؟ بالجار. فنجي إحنا نمنعه من هذا التصرف، هذا قد يصح أنه شنو؟ ضرر بالنسبة إلى شنو؟ إلى المالك. ليش؟ لأنه عبارة عن سلب حق من حقوقه، هذا ضرر فيه، ضرر لا يتمثل فقط بنقص في الأموال أو في البدن، لا، يشمل حتى ماذا؟ سلب حق من حقوق الإنسان الثابتة له. لكن هذا مبني عليه من؟ على أن نلتزم بعموم السلطنة بأدلتها حتى لمثل هذه التصرفات، يعني حتى لمثل التصرف الموجب للإضرار بالغير. المالك مسلط على ما يملكه بكل أنواع التصرفات المضرة منها وغير المضرة. كن نلتزم بهذا. عندئذ نقول أن حرمان ومنع من هذا التصرف يعتبر سلبا لحق من حقوقه، فيصدق عليه الضرر حينئذ عرفان. وماذا منعنا من هذا الأمر؟ منعنا من ماذا؟ من الالتزام بثبوت السلطنة للمالك فيما يملكه بكل أنواع التصرفات حتى ما يكون مضرا بالغير. إذا التزمنا بهذا حينئذ لا يكون منع المالك من هذا التصرف ضررا عليه وسلب حق من ماذا؟ من حقوقه. ليس سلب حق من حقوقه، يعني يثبت له، لم يثبت له هذا الحق سابقا حتى نقول بأنه منعه من هذا التصرف يكون سلبا لحقا من حقوقه فيكون ضررا عليه. لا ننكر أن يكون هذا ضررا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المالك، لأنه هو أساسا ليس مسلطا على مثل هذا التصرف. وتتقدم سابقا أن الصحيح هو هذا، نحن منعنا من ماذا؟ منعنا من عموم السلطنة لمثل هذه التصرفات بدون فرق بين أن نستدل على السلطنة بأدلتها المعروفة من الإجماع أو السيرة اللي قلنا بأنها هي أدلة لبية لا بد أن يقتصر فيها على قدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما يعمله غير هذه التصرفات. القدر المتيقن من السلطنة الثابتة بالسيرة وبالإجماع هي التصرفات التي لا تكون مضرة بماذا؟ بالآخرين، هو مسلط عليها قطعا. ما زاد على ذلك لا إطلاق في الأدلة لإثبات سلطنته على تلك التصرفات التي تكون موجبة للإضرار بالآخرين. أو قلنا بماذا؟ بأن السلطنة تتبع الملك على ما تقدم، أن النكتة في إعطاء السلطنة للمالك هو كون مالك، تمام النكتة هي ملكه لكونه مالكا. العقلاء يقولون هو مسلط على ماذا؟ على ما يملك. حتى قلنا لو قلنا بذلك مو واضح بأن هذه الملكية، أن ملك الإنسان شيء يعطيه السلطنة على كل التصرفات فيما يملك حتى لو كانت مضرة بالآخرين. نعم قلنا في الجملة نحن نؤمن بأن الملك يقتضي السلطنة، لكن يقتضي السلطنة في الجملة لا مطلقا، بحيث يكون الملك مقتضيا للسلطنة حتى في التصرفات التي تكون موجبة للأضرار بالآخرين. فإحنا ندعي بأن هناك قصور في أدلة السلطنة من أن تكون شاملة لمثل هذه التصرفات. فإذا لم تكن شامل السلطنة مثل هذه التصرفات، منع المالك من هذه التصرف، من هذا التصرف الذي يلحق الضرر بالآخرين، الذي يلحق الضرر بالآخرين من دون أن يلحق به، يعني تتكلم بالصورة الثالثة، من دون أن يلحق به ضرر، هذا مو واضح أن السلطنة تشمله حتى نقول أن منعه من التصرف هذا يكون سلبا لحق من حقوقه وبالتالي يصدق عليه الضرر. إذن نحن نمنع الصورة الثالثة من صدق الضرر فيها، عدم النفع ليس ضررا بكل التقريبات. وعليه النتيجة التي نصل إليها في الصورة الثالثة هي التحريم وعدم الجواز خلافا للمشهور. الآن نجي إلى المورد المهم وهو ماذا؟ الفرض الثاني المتقدم اللي هو ماذا؟ ما إذا كان يلزم من الحفر الإضرار للآخرين ويلزم من ترك الحافر ماذا؟ تضرر المالك نفسه. هذا هو مورد تعارض الضررين كما يسموه، مورد تعارض الضررين. خب تقدم أن المشهور هنا يذهب المن إلى الجواز، وبصورة ثالثة يذهب إلى الجواز. والله آه الصورة هنا يقول يجوز المالك أن يحفر الشنا، أن يحفر البئر. وقلنا بأنه استدل المشهور على الجواز بالدليلين المتقدمين، مسألة لا حرج والدليل الثاني اللي ذكرناه، وبينا هناك أنه أكو يعني ملاحظات على هذين الدليلين. الصحيح في المقام في هذا الفرض الثاني اللي هو الفرض المهم في محل الكلام، صحيح أن يقال بأنه في المقام في فرض المسألة يوجد عندنا حكمان، وكل واحد من هذه الحكمين له دليله. الحكم الأول هو حرمة حفر البئر في فرض المسألة. ليش نفرض المسألة؟ أن يكون حفر البئر موجبا للإضرار بالغير. أكو عندنا حكم هو حرمة حفر البئر، هذا شنو دليل هذا الحكم؟ ما دل على حرمة الإضرار، ما دل على حرمة الإضرار بالغير. أدلة كثيرة منها لا ضرر في القاعدة، لا ضرار اشتبهت، منها لا ضرار بناء على أن النفي فيها بمعنى النهي على ضرار لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نهي عن الضرار. فيستفاد منها حرمة الإضرار بمعنى بالآخرين. وأدلة أخرى، دليل حرمة حفر البئر في محل كلامنا هو شنو؟ حرمة الإضرار، ما دل على حرمة الإضرار بالآخرين. هذا حكم وهذا دليل. أكو عندنا حكم آخر هو جواز حفر البئر في ملكه، جواز أن يتصرف المالك في ماذا؟ في ملكه. هذا حكم. بعبارة أخرى وخر الجواز، جيب شنو؟ أن المالك مسلط على ماذا؟ على أملاكه، على ملكه، يتصرف به كيف ما يشاء. هذا دليل شنو؟ هذا الحكم، سلطنة المالك على ملكه، جواز أن يتصرف ولو بحفر الوعاء. دليله شنو؟ قاعدة السلطنة. هذا الحكم دليله قاعدة السلطنة. عندنا حكمين وهذا هو دليلهما في محل الكلام. الآن نقول بأن الحكم الأول وهو حرمة حفر البئر لدليل شنو؟ حرمة الإضرار. هذا الحكم بحرمة، نحكم بحرمة حفر البئر، نقول له أيها المالك لا يجوز لك أن تحفر بئرا في بيتك. لماذا؟ لأن هذا يضر بماذا؟ بالجار. هذا الحكم بالحرمة أليس هو حكما ضرريا بالنسبة إلى المالك أو لا؟ حكم ضرر بالنسبة إلى المالك، عندما منع من أن يحفر بئرا في بيته في فرض المسألة راح يقع في الضرر أو لا؟ بحسب الفرض يقع في الضرر إذا منعنا، إذا لم يحفر البئر يقع في الضرر. فإذا حرمت حفر البئر حكما ضرري، إذا كان حكم ضرري مقتضى القواعد أن لا ضرر تجي ولا ضرر، أن قاعدة لا ضرر تجي ترفع هذا الحكم الضرري، لأنه قاعدة لا ضرر تدل على أنه لا يوجد في الأحكام الشرعية حكم يستلزم شنو؟ الضرر. هذا حكم ضرري، حرمة حفر البئر في ملكه يتضرر به شنو؟ المالك، فهو حكم ضرري ترفعه قاعدة لا ضرر. فإذا رفعت قاعدة لا ضرر رفعت الحرمة، يثبت الجواز، يثبت جواز الحافظ بمقتضى ماذا؟ رفع الحرمة بقاعدة لا ضرر. كما أن الحكم الثاني بتسلط المالك على مثل هذا التصرف في محل الكلام، أو قل بعبارة أخرى أن الحكم بجواز أن يحفر بئرا في داره استنادا إلى قاعدة السلطنة، هذا أيضا حكم شنو قلوا يا ضرري، لكن بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الجار، حكم ضرر بالنسبة إلى الجار بحسب فرض المسألة. فهذا أنت قاعدة لا ضرر ترفع هذا الحكم الضرري، ترفع هذا الحكم الضرري عشان ترفع الجواز لا ضرر، ترفع الحكم الضرري، يشأن أن ترفع الأحكام الضررية، فتجي ترفع هذا الجواز، لأن جواز أن يحفر بئرا في داره مع استلزامه للإضرار بالغير هذا حكم ضرري بالنسبة إلى الغير، بالنسبة إلى الجار، فلا ضرر، تجي ترفع هذا الجواز، وإذا رفعت الجواز ماذا يثبت مكانه؟ حرم، عدم الجواز. سنقول الحرم، عدم الجواز يثبت، يثبت عدم الجواز، رفعت الجواز ماكو جواز بعد، فيثبت التحريم. بناء على هذا يقع التعارف، بناء على هذا حينئذ كما ذكروا أنه يتم التعارض هذا التعارض شنو؟ تعارض داخلي في قاعدة لا ضرر، هذا تعارض داخلي في قاعدة لا ضرر، بمعنى أن شمول قاعدة لا ضرر لكلا الحكمين غير معقول، يعني هم تشمل حرمة التصرف لترفعه وتثبت الجواز، وتشمل جواز التصرف لترفعه وتثبت شنو؟ حرمة، غير معقول، لأن تناقض أكو بينهما، متضادان، متناقض، تضاد، بل تناقض أكو الحقيقة، لأنه عندما تشمل الحرمة لترفعها يثبت شنو؟ عدم الحرمة، بينما عندما تشمل الجواز لترفعها تثبت الحرمة، فراح يصير حرمة وعدم حرمة، أو جواز وعدم جواز، اجتمعنا قيضين. فليس من المعقول أن تشمل قاعدة لا ضرر كلا الحكمين، لأن شمولها لأحدهما يثبت الحكم الآخر، فكيف تأتي هذه القاعدة وترفع الحكم الآخر؟ هي شمول للحرمة كما ترفع الحرمة تثبت شنو؟ جواز، فشلون تجي مرة أخرى وتقول بأني أرفع هذا الجواز؟ هذا التعارض داخلي يصير شمول لكل منهما غير معقول، لأحدهما ترجع بلا مرجح، فحينئذ قاعدة لا ضرر لا تشمل المقام، لا يصح الاستدلال بها على رفع أحد الحكمين، لأن رفعها لأحد الحكمين معارض بماذا؟ بشمولها للحكم آخر، ولا يمكن أن تشمل كلا الحكمين، فيقع التعارض الداخلي في نفس قاعدة لا ضرر. زين، وبعبارة أخرى أن شموله لحرمة التصرف تثبت الجواز وعدم الحرمة، وشموله لجواز التصرف تثبت الحرمة وعدم الجواز، ومن الواضح أن الجواز وعدم الجواز نقيضان لا يجتمعان، وعليه يقع التعارض في داخل لا ضرر، حديث لا ضرر، بين شموله للحرمة وبين شموله للجواز، وحيث لا مرجح يكون الحديث مجملا ولا يجري في المقام لنفي شيء من الحكمين. هذا معناه شنو؟ معناه أنه أن الحكمين لا نافية لهما معاً، كما أنه لا يمكن أن يثبتا معاً، هم حرام وهم شنو؟ يجوز هم يحرم التصرف حفظ البيض وهم يجوز حفظ البيض، لا يمكن أن يثبتا معاً ولا ينتفيان معاً، يعني معناه أن نعلم تحقق أحدهم، أحدهما لا بد أن يكون ثابت، أحدهما نعلم بأنه ثابت قطعاً، إما حرمة التصرف أو جواز التصرف، وهذا يعني ماذا؟ يعني في الحقيقة أننا نشك في حرمة التصرف، فتكون الشبهة تحريمية ويرجع فيها علما إلى أصالة المرأة، يرجع فيها إلى أصالة المرأة، وبهذا نصل إلى ما أفتى به المشهور، وهو شنو؟ جواز الحافر، لكن استنادا علما إلى أصالة وراء قاعدة الوراء لموضوع الشبهة التحريمية، الشبهة التحريمية صارت لأن أنا أعلم بأنه أحد الحكمين ثابت، لو الجواز لو التحريم، يعني أشك في ماذا؟ في حرمة التصرف المذكور في محل الكلام، هل هو حرام أو جائز؟ في الشبهة التحريمية، وهي مجرى لإصالة المادة الوراء لنصل إلى الجواز. هذا واضح. الآن نريد نبين نصل إلى الجواز نفسه، لكن مو بهذا البيان، لأن هذا البيان آخر في ملاحظات قدمت في الدراسة سابقا. أكو إشكال في شمول قاعدة لا ضرر للأحكام الترخيصية بيناها سابقا، أكو تأمل فيه يذهبون إلى عدم جمعها في الأحكام شنو الترخيصية. نبين ببيان آخر لكن نصل إلى نفس النتيجة وهي عدم الجواز، وذلك بأن نقول قبل هذا أقول هذا البيان لمنع شمول لا ضرر لمحل الكلام مورد التعارض الضررين، هذا السيد الخوي بينه ببيان آخر نفسه هو نفسه، يعني يؤدي إلى المنع من شمول قاعدة لا ضرر لمحل الكلام، وبالتالي الرجوع إلى الوراء وإثبات الجواز، لكن ببيان آخر. حاصل البيان يعتمد على أن قاعدة لا ضرر واردة مورد الامتنان، وقاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية، يعني بمعنى أن شمولها لمورد لا بد أن يكون فيه شنو امتنان، فهو لا يشمل الموارد التي يكون نفي الحكم فيها خلاف الامتنان. ليش؟ إذا كان نفي حكم من الأحكام الشرعية بخلاف الامتنان، وما يشمل قاعدة لا ضرر. وحينئذ يقال في محل الكلام أن حديث لا ضرر لا يجري في المقام، لأن له جريان في حرمة التصرف لأجل نفيها خلاف الامتنان على الجار، خلاف الامتنان نجي إلى حرمة التصرف، تصرف المالك في ملكه، نجري بها قاعدة لا ضرر وننفي الحرمة. إذن في الحرمة إيش راح يثبت؟ جواز المحافظ، هذا خلاف الامتنان على من؟ على الجار. كما أن جريان قاعدة لا ضرر في جواز التصرف للمالك الثابت بقاعدة السلطنة بحسب الفرض لأجل نفي الجواز وإثبات التحريم يكون على خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك، بالنسبة إلى المالك. فشلون ننفسه؟ نجي القاعدة في كلا الحكمين ما يصير، هذا على خلاف الامتنان. في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، هذا أيضا يقول يؤدي إلى ماذا؟ إلى إجمال الدليل، إجمال قاعدة لا ضرر في هذا المقام، ويؤدي بالتالي إلى عدم إمكان التمسك بالقاعدة في شيء من الحكمين. من يقدر ننفي لا هذا الحكم ولا هذا الحكم؟ ونصل إلى نفس النتيجة السابقة، أن حكمان عندنا لا يمكن اجتماعهما ولا دليل على انتفائهما، إذن نحن نعلم بتحقق أحدهما فتكون الشبهة شبهة تحريمية كما قلنا، ويرجع فيها إلى الوراء ونثبت حينئذ جواز الحال. هذا كله قاعد نمشي ويا القوم، يعني عندما استدلوا على جواز التصرف في هذه الصورة في هذا الفارق. أكو بيان آخر يمكن أكو مجال لو أكو مجال أكو بيان آخر يمكن أن نذكره. في الحقيقة يتلافى بعض يعني السلبيات الموجودة في هذه الأدلة، لأن قلنا بأنه مسألة شمول لا ضرر الأحكام الترخيصية أكو بي كلام، أكو بي خدشة، كما أنه هي قاعدة السلطنة ما ثبت الجواز، سنشير هذا الملاحظة أخرى هي على ضوءها الملاحظة أننا نقول بهذا البيان الجديد الذي يؤدي إلى نفس النتيجة التي ذهب المشهور، وهي ماذا؟ وهي جواز التصرف يجوز لهذا أن يحفر بئر لكن بشيء آخر. وحاصل هذا الشيء نبينه بشكل مختصر بكرة إن شاء الله نوضحه، وهو أنه الحكم الموجود في المقام هو حكم واحد لا أكثر، ما عندنا حكمين. حتى ندخل في باب التعارض أن جريان القاعدة في هذا الحكم معارض لجريانها في الحكم الآخر، ما عندنا حكمين، عندنا حكم واحد، عندنا فقط حرمة حفر البئر. لماذا؟ لكونه مضرا. لماذا؟ للجار. هذه الحرمة هي الوحيدة التي تكون موردا لقاعدة لا ضرار، فتأتي القاعدة حكم واحد موجود أمامها فترفع هذا الحكم الواحد اللي هو شنو؟ حرمة حفر البئر، ترفع هاي الحرمة ويثبت حينئذ شنو؟ بعد ما في حكم آخر جواز التصرف، جواز الحفر، حتى تقول بأن قاعدة لا ضرر ترفع هذا الجواز وتثبت شنو؟ التحريم. هذا الحكم ما موجود. يأتي بيانا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على